بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، أي نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا. وعذاب القبر ونعيم القبر أدلته متواترة، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة علماؤهم وغيرهم على إثبات عذاب القبر لمن كان له أهلا. وقوله لمن كان له أهلا هذا يشمل الكفار، ويشمل من شاء الله عز وجل من عصاة الموحدين، فإنهم يعذبون في قبورهم بسبب ذنوبهم إذا شاء الله تعالى. وقد جاءت الأدلة على إثبات عذاب القبر المتواترة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قد استدل جمهور أهل العلم بهذه الآية على إثبات عذاب القبر. وهكذا قال الله عز وجل عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا من دون الله أنصارا. فبين الله عز وجل أنه عقيب إغراقهم دخلوا النار مع أنهم يذهبون إلى القبور، وهذا يدل على أنهم يعذبون في قبورهم. وهكذا قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وهذا عام في الدنيا والآخرة ويشمل القبور. واستدل بعض أهل العلم أيضا بقول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ولكن قوله في آخرها لعلهم يرجعون يدل على أن المراد به ما يصابون به في الدنيا. وأما الأحاديث فهي أحاديث كثيرة متواترة، منها ما لا تصح صلاة المسلم إلا به، وهو حديث أبي هريرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في تشهده الأخير من أربع، ومنها من عذاب القبر، بل إن من ترك ذلك عمدا بطلت صلاته. ومنها حديث البراء بن عازب في مسند أحمد وهو في الصحيح المسند، الحديث الطويل الذي فيه أن الكافر أو الفاجر أو المنافق يعذب في قبره وأن المؤمن ينعم فيه. وهكذا حديث ابن عباس في الصحيحين الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. ومن ذلك حديث سمرة الذي مر بنا بالأمس في صحيح البخاري الذي أشير إليه، وأن فيه بعض العصاة الذين يعذبون في قبورهم، ومنهم آكل الربا، ومنهم الكذاب، ومنهم الذي ينام عن صلاة الفجر، ومنهم الذي يرفض القرآن. وهكذا حديث أنس قال: مررت النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بقوم يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وأدلة كثيرة، ومنها حديث أبي أمامة عند الحاكم في الذين يفطرون قبل تحلة صومهم أنهم يعذبون. وهكذا اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن، وأدلة في ذلك كثيرة تدل على إثبات عذاب القبر لمن كان مستحقا له، لمن كان مستحقا له. وعذاب القبر نؤمن بإثباته لمن كان مقبورا ولمن لا يقبر، لأن بعض الناس ربما لا يدخل القبور، يحرق أو تأكله السباع أو يغرق في البحار فتأكله الحيتان، فهذا نؤمن أنه يمر عليه نعيم القبر أو عذاب القبر. فإن كان ممن يستحق العذاب عذب، وإن كان ممن يستحق النعيم نعم ولو لم يدفن في قبره، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام وغيره رحمه الله. وأيضا عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح والبدن، ليس على الروح فحسب أو البدن فحسب، بل على الروح والبدن، والروح لها تعلق بالبدن في الحياة البرزخية، فعند العذاب أو النعيم أو السؤال يكون ذلك كله على الروح والبدن. وقد ذكر ابن القيم وغيره أن الروح مع البدن لها تعلقات تختلف باختلاف الزمان والمكان، فذكروا أن المرحلة الأولى تعلق الروح بالبدن والإنسان في بطن أمه في حال كونه جنين، والحالة الثانية تعلق الروح بالبدن في حال الدنيا عند خروجه إلى الدنيا، وهذا يختلف عن تعلقها به وهو في بطن أمه. الحالة الثالثة تعلق الروح بالبدن والإنسان في المنام، هذا يختلف عن تعلق الروح بالبدن في حال اليقظة. الحالة الثالثة أو الرابعة تعلق الروح بالبدن في الحياة البرزخية، في الحياة البرزخية، فقد تلاقي البدن وقد تخرج منه، ولهذا جاء في حديث البراء أنه قال يعني ترفع الروح فيقال منها أعيدوه إلى الأرض، فمنها خلقتهم ومنها أعيدهم تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده، ومعناه أنها تخرج وترجع. وهكذا الحالة الخامسة وهي تعلق الروح بالبدن في أرض المحشر وفي الدار الآخرة. نعم، أعيان، على أنها أعيان. نعم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والروح هي من الأشياء التي إذا زيد في تعريفها نكرت فيقال الروح، اكتفى بالروح. وأيضا مما يذكر في هذا الموضع أن عذاب القبر يختلف بحسب صاحبه، فقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا، فالمؤمن العاصي إذا شاء الله عز وجل أن يعذبه فإن عذابه منقطع بحسب ذنوبه ثم يبعث ويحاسب، وأما الكافر فإن عذابه في القبر من جنس عذاب الآخرة ومن جنس عذاب النار، وهو عذاب متصل لا ينقطع عنه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما مر بنا في الإسراء والمعراج أين أرواحهم؟ في السماوات، أرواحهم في السماوات. طيب، خالف في مسألة عذاب القبر وإثبات عذاب القبر الخوارج وبعض المعتزلة، وليس المعتزلة كلهم، بعض المعتزلة، وبعض المعتزلة أيضا يقول العذاب إنما هو على الكفار فقط، والصحيح أنه عام لمن كان له أهلا من الكفار وغيرهم، وسار على طريقة الخوارج والمعتزلة الرافضة والشيعة، فإنهم ينكرون عذاب القبر، ينكرون عذاب القبر. قال: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا هو الذي يسمى بفتنة القبر، سؤال منكر ونكير يقال له فتنة القبر. وقد ثبت بذلك الحديث الذي أشار إليه المؤلف عند ابن حبان عن أبي هريرة أنه قال: يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وأما إثبات السؤال بدون ذكر الملكين فهو ثابت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال في قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: هي في المؤمن إذا قيل له: من ربك ما دينك ومن نبيك؟ قال: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث أبي هريرة وفي حديث البراء أن الكافر أو المنافق يقال له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم إن هذه الفتنة التي هي فتنة القبر هي عامة عند جماهير أهل العلم في هذه الأمة وسائر الأمم، لا ينجو منها أحد، لا ينجو منها أحد إلا من جاء الدليل بأنه ينجو. وقد ذكر أهل العلم ممن ينجو من فتنة القبر أربعة أصناف. أما الصنف الأول فهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبي تفتنون وعني تسألون، فالأنبياء يسأل عنهم ولا يسألون. النوع الثاني الشهداء، لحديث عند النسائي وهو في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما بال الشهيد لا يسأل في قبره؟ قال: كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة، وهو في الصحيح المسند. وهكذا الشهداء الصديقون، قال أهل العلم: لأنهم أرفع من الشهداء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن الذين لا يفتنون في قبورهم المرابطون في سبيل الله، قال أهل العلم: المراد إذا ماتوا في الرباط، ليس مثلا من رابط يكون داخلا في الحكم ولو كان قد ترك الرباط، لا، الذي يموت في رباطه، لحديث سلمان في صحيح مسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإذا مات المرابط قال في الحديث: أجري عليه عمله الذي كان يعمل ورزقه. ثم قال: وأمن الفتان، وأمن الفتان. وجاء أيضا بنحوه من حديث فضال بن عبيد رضي الله تعالى عنه. ثم اختلف أهل العلم في غير المكلفين هل يفتنون في قبورهم أو لا يفتنون، فذكر ابن القيم في كتابه الروح وغيره من أهل العلم أن الذي عليه الأكثر أن غير المكلفين يعني يفتنون في قبورهم كالأطفال والمجانين، وقال بعضهم بل لا يفتنون لأنهم غير مكلفين. قال الشيخ العثيمين: وإذا فتنوا أي سئلوا وهم غير مكلفين فنحن نؤمن أنهم سيجيبون على الصواب لأنهم غير مكلفين. ومن الأدلة التي ترجح فتنتهم الصلاة على الطفل، فإن الصلاة الجنازة على الطفل شفاعة يدعى له في تلك الصلاة، ولو كان لا يفتن في قبره فما الفائدة من هذه الصلاة ولماذا يدعى له؟ ولكنه يسأل فيجيب على الصواب، يجيب على الصواب. ثم إن أهل العلم قد ذكروا أن العبد في قبره يمر به ثلاثة أشياء: الأمر الأول العذاب أو النعيم، وهذا قد تقدم، والأمر الثاني الفتنة وهو السؤال، والسؤال يكون من الملكين، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، ولا يسلم إلا من تقدم ذكره. والمسألة الثالثة الضمة، ضمة القبر، وهذه لا ينجو منها أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: لقد ضم في القبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. قال بعض أهل العلم: النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلا شك أنه سينجو من هذه الضمة وسائر الأنبياء، لأنه إنما يتحدث عن غير الأنبياء. وقال بعضهم: بل هذا الحديث يدل على أنه لا ينجو أحد حتى الأنبياء، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، وهي أخص مما تقدم. ولكن الناس يختلفون في هذه الضمة، فمنهم من يضم عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، وأما أهل الإيمان فيخفف عليهم في هذه الضمة، فليست الضمة كالضمة في حال المؤمن وفي حال الكافر، وإنما تختلف في ذلك. والحديث الذي تقدم حديث عائشة وجاء عن غيره هو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله، وأظنه أيضا في صحيح الجامع في الضمة. قال رحمه الله: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وهذا كلام صحيح، فإنه روضة لأهل الإيمان وحفرة لأهل النيران، ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب أن المؤمن يفتح له نافذة إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها وريحانها، ويفسح له في قبره مد البصر. وأما الكافر أو الفاجر أو المنافق فيفتح له نافذة إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وجاء في حديث أنس أنه يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. وهذا يدل على أن الناس في قبورهم إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النيران. وأما الحديث الذي جاء بهذا النص القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام الترمذي، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ضعفه العلامة الألباني وإن كان معناه صحيحا. وجاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان إذا ذكر بالجنة والنار لا يبكي، وإذا ذكر بالقبر يبكي، فسئل في ذلك فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. رواه الإمام أحمد، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أيضا عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على قوم يحفرون قبرا، فلما أشرف على القبر نظر إليه والتفت إلى أصحابه وقال: إخواني لمثل هذا فأعدوا، إخواني لمثل هذا فأعدوا. إذن فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وأمور القبر هي تعتبر من الإيمان باليوم الآخر، داخلة في الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان، لأن أمور القبر تختلف عن أمور الدنيا فلا تعقلها العقول، فيجب الإيمان بها. ولهذا قد يقول قائل: ربما نحفر قبورا فلا نرى فرقا بين المؤمن والفاجر، فيقال: هذه أمور يعلمها الله، وأمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، فنؤمن أن هذا القبر صاحبه إذا شاء الله أن يعذبه، وهذا إذا شاء الله أن ينعمه، وربما يكونان في قبر واحد، يدفن شخصان في قبر واحد، فهذا يعذب وهذا ينعم، وهذه أمور يعلمها الله سبحانه وتعالى لا تدركها عقول البشر لأنها من أمور الغيب، وإنما نؤمن بما جاءنا من الأدلة أن هذا ينعم وهذا يعذب، وهذه الأدلة التي تقدم بعضها تدل على ذلك. انتهينا من الكلام على عذاب القبر ونعيمه والفتنة والضمة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.